أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام عن الدليل السيكولوجي الذي ذكره الماركسيون كدليل على أن الأفكار إنما هي ناشئة من عوامل اجتماعية، ولا يمكن أن نفسر العوامل الاجتماعية، الظروف الاجتماعية يعني الطبقات ونشوء المجتمعات والتحولات الاجتماعية الحاصلة في المجتمعات على طول التاريخ، لا يمكن أن نفسرها على أي أساس، على أساس مثالي، على أساس الروح، على أساس الفكر، لأن الفكر والإبداع العقلي وكل هذه الأمور إنما هو وليد عوامل اجتماعية. من هذه العوامل الاجتماعية هي اللغة، فاللغة هي الشيء الأساسي في تكوين الفكر الإنساني، وهي التي بالنتيجة هي، واللغة هي أمر اجتماعي من الأمور الاجتماعية، بلا شك أن اللغة من الأمور المرتبطة بالمجتمع. فإذا الفكر متأخر عن الأمور الاجتماعية والأوضاع الاجتماعية، فلا يمكن أن يكون هو المفسر لظهور العوامل والتغيرات الحاصلة في المجتمعات، وإنما هناك عوامل مادية هي المؤثرة وهي التي تكون سبب لنشوء هذه الطبقات والتغيرات الاجتماعية، وذلك العامل هو من؟ هو وسائل الإنتاج. طبعا هالربط هذا يعني أن العامل هو وسائل الإنتاج، هاي ناقشها السيد الشهيد في غير هاي النقطة، لكنه بالنتيجة لابد أن يكون العامل الروحي غير مؤثر، لأن العامل الروحي إنما هو متأخر، العامل الروحي والفكري إنما هو متأخر عن العوامل الاجتماعية، لأنه أساسا سبب له، وذلك لأنه مرتبط بعلاقة اللغة، واللغة متأخرة. وقد بيّن ذلك أو بيّن ذلك من خلال نظرية بافلوف. هنا السيد الشهيد قال في البداية لابد أن نبين نظرية بافلوف ولأهميتها، مع أنه أنا بيّنتها في الدرس الماضي، لأهميتها راح أقرأ النص اللي طرحه السيد الشهيد. قال: ولكي نكون أكثر وضوحا يجب إعطاء فكرة مبسطة عن آراء بافلوف وطريقته في تفسير الفكر تفسيرا فسيولوجيا، فإن هذا العالم الشهير استطاع أن يدلل بالتجربة على أن شيئا معينا إذا ارتبط بمنبه طبيعي، المنبه الطبيعي اكتسب فعاليته، المنبه الطبيعي مثل الطعام الذي يقدم علما للحيوان، اكتسب نفس فعالية. شوف إذا يقول إن شيئا إذا ارتبط بمنبه طبيعي، شيء صوت الجرس، صوت الجرس ارتبط بمنبه طبيعي يعني بالطعام، اكتسب نفس فعاليته. فعاليته يعني شنو؟ يعني بما أن الطعام يؤدي إلى سيلان لعاب الحيوان، فالجرس الذي ارتبط بهذا المنبه الطبيعي يعني بالطعام، ارتبط بالطعام نتيجة التكرار، أيضا له نفس الفعالية، أيضا يؤدي إلى سيلان لعاب الحيوان. قال: وأخذ يقوم بدوره ويحدث نفس الاستجابة، يعني ردة الفعل التي يحدثها المنبه الطبيعي اللي هو الطعام. فتقديم الطعام إلى الكلب مثلا منبه طبيعي يحدث فيه استجابة معينة اللي هي سيلان اللعاب، إذ يسيل لعابه أول ما يرى الإناء الذي يحتوي على الطعام، وقد لاحظ ذلك بافلوف. فأخذ يدق جرسا، شوف هنا صار اشتراط وارتباط، يعني ليه يسمونه منعكس شرطي أو منعكس أو منبه شرطي، منعكس شرطي يعني أشرطة، يعني صار ارتباط، وهذا الارتباط سببه شنو؟ كثرة التكرار والاقتران. قال: يدق جرسا عند تقديمه الطعام إلى كلب، أو مثلا يشعل ضوء مثلا أحمر وغيره. قال: وكرر هذا عدة مرات، ثم أخذ يدق الجرس عند تقديم الطعام من دون تقديم الطعام، صار فقط المنبه الشرطي، فوجد أن لعاب الكلب يسيل، يعني صار منعكس شرطي. واستنتج من هذه التجربة أن دق الجرس أصبح يحدث نفس الاستجابة التي كان المنبه الطبيعي يعني الطعام يحدثها، ويؤدي نفس دوره بسبب اقترانه واشتراطه به عدة مرات. ولهذا أطلق على دق الجرس اسم المنبه الشرطي، لأنه مشروط بالطعام، لأنه اشترط يعني ارتبط بالطعام، فصار ينبه ويأثر أثر الطعام. وسمي تحلب اللعاب يعني سيلانه، وسيلانه الذي يحدث بسبب دق الجرس أو يحدث بسبب دق الجرس يسمي ماذا؟ استجابة شرطية يعني منعكس شرطي. وعلى هذا الأساس حاول جماعة أن يفسروا كل الفكر يعني تفسيرا على هذا الضوء فسيولوجيا، كما يفسر تحلب اللعاب عند الكلب تماما يفسرون الفكر بهالطريقة. فكل الفكر الإنساني يعني يصير طبعا على طريقتهم الديالكتيكية، اللي أنه الفكر كيف ينشأ؟ يصير تأثر من الخارج ومن الذهن، فيصير تفاعل ذهني وخارجي ويولد مولود جديد. هذا المولود الجديد لا هو الذهني ولا هو لا هو الذهن ولا هو الخارج، وإنما شيء جديد وهو الصورة الحاصلة عند الإنسان. إذن هذه الصورة الحاصلة عند الإنسان إنما هي يعني حصلت بالتفاعل مع الخارج. فأفكار الإنسان كلها استجابات لمختلف أنواع المنبهات. وكما أن تقديم الطعام إلى الكلب منبه طبيعي يستثير استجابة طبيعية وهي سيلان، كذلك توجد بالنسبة للإنسان منبهات طبيعية تطلق أو تطلق استجابات معينة. هذا القانون مثل ما موجود بالحيوان هم أيضا موجود بالإنسان. اعتدنا أن نعتبرها ألوان من الإدراك، وتلك المنبهات التي تطلق هذه الاستجابات هي الإحساسات الداخلية والخارجية. الآن نحن إذا نظرنا للأشياء الخارجية، أنا أنظر إلى الكتاب، عند رؤيتي لهذا الكتاب راح يصير ردة فعل. شنو الاستجابة الطبيعية اللي راح يصير؟ صورة الكتاب اللي يصير عندي. ولما يصير إشراط بين من؟ بين اسم الكتاب وبين هذا الأمر المحسوس، بعد ذلك من أسمع اسم الكتاب ينتقل ذهني وأتصور صورة الكتاب. قال وكما أن دق الجرس اكتسب نفس الاستجابة التي يحدثها تقديم الطعام إلى الكلب بالاقتران والإشراط، كذلك توجد أشياء اقترنت بتلك المنبهات الحسية، يعني رؤية الأشياء أثناء الحس اشترطت واقترنت وياها الألفاظ الأصوات هذه الكلمات. قال فأصبحت منبهات شرطية، ومن تلك المنبهات كل أدوات اللغة، فلفظة ما مثلا تطلق نفس الاستجابة التي يطلقها الإحساس بالماء. فإذا الإحساس بالماء منبه طبيعي، سماع كلمة الماء منبه شنو؟ شرطي، وراح يصير عندي الانعكاسة والاستجابة وحدة وهي تصور معنى الماء. قال بسببها يطلقها الإحساس بالماء بسبب اقترانها واشتراطها به. فالإحساس بالماء أو الماء المحسوس منبه طبيعي، ولفظ الماء منبه شرطي، وكلاهما يطلقان في الذهن استجابة من نوع خاص، يعني يصير ردة فعل. وشنو هاي من نوع خاص؟ وهي صورة الماء اللي يصير في الذهن. قال وقد افترض بافلوف لأجل ذلك نظامين إشاريين، أحدهما النظام الإشاري الذي يتكون من مجموعة منبهات طبيعية والمنبهات الشرطية التي لا تتدخل فيها الألفاظ. وهذا صحيح، يعني عندنا نظام إشاري أول كل المنعكسات اللي يصير به، أما أنه لا يحصل فيه الألفاظ طبعا. قال والنظام الإشاري الثاني هو مختص بمن؟ هو المنعكسات اللي خاصة فقط في الألفاظ. يعني النظام الإشاري الأول، على شرح السيد شهيد الآن، النظام الإشاري الأول هو المنبهات الطبيعية والمنعكسات اللي يصير اللي مو ألفاظ. مثلا أنا أرى بعض أرى زيد، وبعد ذلك أرى شخص اقترن ويا داعما، فعندما أسمع بشخص بذاك الشخص أو أرى الشخص الثاني مباشرة ينتقل ذهني لهذا الشخص الأول اللي مقترن وياه. هاي المسألة ما بها ألفاظ، فسماها نظام يعني إشاري أول. وبعد ذلك قال عندنا نظام إشاري ثاني اللي باللغة، على الألفاظ والأدوات اللغوية بصفتها منبهات شرطية ثانوية.
فهي منبهات ثانوية اشترطت بمنبهات النظام الإشاري الأول، واكتسبت بسبب ذلك قدرتها على إثارة استجابات معينة. هذا الكلام هنا فيه شوية نقاش،
هذا الكلام فيه شوية نقاش، لهذا أنه طبعا اللي ناقش أن 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 النقاش الأساسي هو هذا، أن بافلوف يرى بأن اللغة وإن كانت هي نظام إشاري ثانوي وليس نظام إشاري أولي، إلا أنه اللغة بها مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة اللي يصير فيها، المرحلة اللي يصير فيها اقتران اللفظ مع معنى الماء، وهذا كله في النظام الإشاري الأول، حتى اللفظ هم بالنظام الإشاري الأول. شلون؟ يعني مثلا عندما أسمع أول مرة أرى الماء فيصير عندي صورة ماء في ذهني، بعدين يقترن أو يقترن لفظة الماء بهذا السائل يعني اللي هو الماء بالخارج، فبعد الاقتران عندما أسمع كلمة الماء هم يجي في ذهني معنى الماء. هذا كله لازلنا في النظام الإشاري الأول. هذا النظام الإشاري الأول إنما هو نظام جزئي، نظام بالجزئيات، يعني الاقترانات الجزئية، وهذا حاصل عند الإنسان وعند الحيوان، ماكو فرق بين الإنسان وبين الحيوان. الإنسان والحيوان كلاهما يشتركان في النظام الإشاري الأول. الاقترانات اللي يصير عند البشر سواء بالصوت أو بدون الصوت هي نفسها الاقترانات اللي يصير عند الحيوان، هم بالصوت أم بدون الصوت. الحيوان إذا يسمع كلمة أو جرس، هاي مسألة الجرس، لفظ أو بدون لفظ، كلاهما إذا لفظ يؤدي إلى إلى استجابة معنى وتصور المعنى بالنتيجة، ماكو فرق. النظام الإشاري الثاني مختلف تماما. النظام الإشاري الثاني هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن أن العقل يقوم، يعني الإنسان يصير عنده نوع من متطور. قلنا النظام الإشاري الأول وين يصير بمنعكساته الشرطية؟ يصير في فصي الدماغ، فصي الدماغ. لكن النظام الإشاري الثاني اللي هو يعني هذا نوع متطور، هذا نوع يعني يصير الإنسان فيه يعني كأنه، رغم أنه يقولون بأن كل الفكر هو البشر ينظرونه والدماغ هو عبارة عن أمر مادي، لكنهم يقولون الإنسان يمر بنوع متطور يعني جدا، يعني نظام أو تطور نوعي أرقى على أساس، طبعا على أساس مادة، على أساس المادة، ولكن تطور أرقى. يقولون أن الإنسان، يعني هو نظرية بافلوف، هو يقول أن الإنسان يصير عنده نوع من التجريد والانتقال من الخصوصيات والجزئيات إلى نوع من الكلي، بحيث يصير عنده اقتران وإشارة من النار الشخصية إلى النار الكلية، فيصير من يسمع كلمة نار ما يتبادر لصورة النار الجزئية وإنما معنى النار الكلية. فهنا ايش راح يصير؟ راح يصير بعد هذا التجريد، عمليات التجريد والتوسعة اللي صارت بحيث الخصوصيات كلها تقشرت، كلها أزالها، راح يصير الارتباط بين اللفظ وبين المعنى، مو اللفظ والمعنى الخاص، وإنما لفظ عام ومعنى خاص. يعني معناته أن هذا النظام انتقل من الإشارة الشخصية إلى إشارة أوسع، صارت إشارة كلية، صار من يسمع ما ينتقل ذهنه إلى مطلق الماء اللي ينطبق على مطلق يعني أفراد كثير اللي هو الكلي. فهنا بعد راح يصير يعني نوع مختلف تماما عن النظام الإشاري الأول. فإذا النظام الإشاري الأول اللي نتحدث عنه هم يشمل الألفاظ وهم يشمل غير الألفاظ، منبهات سواء كانت لفظية أو مو لفظية، الألفاظ هم تدخل، والاقتران هم يحصل في هذا النظام الإشاري الأول. لكن هذا مو كلي، مو تعميم، ما بي تعميم، ما بي أي كلي. وهذا أساسا حتى مركزه بافلوف قال بأن مركزه يختلف تماما، لأن مركز المنعكسات الشرطية، يعني مركز النظام الإشاري الأول، هو قال النصفان الكرويان للدماغ دون الفصين الأماميين. هذا النظام الإشاري الأول، وموجود عند الحيوان وموجود عند الإنسان. لكن النظام الإشاري الثاني موجود عند الإنسان، يقول وثمت، هذا العبارة عنه يعني، وثمت نظام إشاري آخر جديد يتميز به الإنسان وحده، وربما يكون مركزه الفصان الأماميان، وهما فصان ضامران عند الحيوان لكن موجود عند الإنسان. ولهذا الإنسان يتميز باللغة، واللغة قوامها مو قوامها الجزئيات والارتباط بين جزء وجزئي، وإنما قوامها الكلي، لأن هناك يصير تجريد ويصير تعميم. ويقول ومن هنا نجد أنفسنا أزاء مبدأ جديد للنشاط العصبي الراقي، يعني التجريد وفي نفس الوقت نفسه التعميم لهذا القدر الهائل من الإشارات الخاصة بالنظام الأول، حيث تبدأ ثانية عملية تحليل وتركيب لهذه الإشارات العامة الجديدة. يعني اللي عندنا إشارات نظام إشاري أول، ثم بعد ذلك يبدأ العقل يحلل ويعمم وتصير عنده علاقات لغوية، هنا بعد هذا كل نظام إشاري ثاني، وهذا النظام الإشاري الثاني ما موجود عند الحيوانات. فإذن هنا فقط يعني هذه الفقرة، أن السيد الشهيد قال بأنه اللغة في المنبهات الشرطية الأولى لا تتدخل فيها الألفاظ، لا هناك تتدخل فيها الألفاظ ولكن جزئية. أما النظام الإشاري اللي توي على يشتمل على الألفاظ والأدوات، هنا شو نقول؟ نقول هي أدوات وألفاظ ولكنها كلية، هنا أنا كلية يعني، هذا اللي أشرنا إليه. طبعا الفقرة اللي نقلها السيد الشهيد عن بولتزير يقول بأنه أي نظاما إشاريا، قال وقد اكتشف من ناحية أخرى أن الكلمات بمضمونها ومعناها يمكن أن تحل محل الإحساسات التي تحدثها الأشياء التي تدل عليها، وهكذا تكون الكلمات إشارات للإشارات. شوف، إشارات للإشارات، الكلمات لازم الكلمات الكلية اللي تكون إشارات للإشارات. أي نظاما ثانيا في العملية الإشارية يتكون على أساس النظام الأول ويكون خاصا بالإنسان. ليش خاصا بالإنسان؟ لأنه كلي وتجريد. زين، قال نرجع للكلام، الكلام السيد قال والنتيجة التي تنتهي إليها آراء بافلوف هي أن الإنسان لا يمكنه أن يفكر بدون منبه، لأن الفكر ليس إلا استجابة من نوع خاص للمنبهات. يعني الإنسان من دون منبهات هي اللي تحفظ له التفكير العقلي، واللي تخليه يتجاوز الحالة المحسوسة اللي الإنسان يستطيع أن يتكلم عن الأشياء أو يشير إلى الأشياء المباشرة الحسية المباشرة. لا يمكن أن يتحدث وينتقل إلى عالم يعني غير حسي، يعني العالم اللي تغيب فيه الأمور الحسية ويتحدث عنها ويشير إليها من دون أن تكون هناك واسطة في حفظ هذه الأشياء اللي هي اللغة. من دون الآن إحنا جايين نتعامل مع علماء سابقين ونشوفهم حاضرين قريبين علينا وأفكارهم قريبة علينا، كيف يمكن حفظت هذه الأفكار؟ من خلال ماذا؟ من خلال الكتابة اللي ومن خلال كتاباتهم. فإذن اللغة تصير أشبه بالكتابة الآن، اللي هي تتجاوز الحالة الحسية المباشرة. فإذن من دون اللغة، وهكذا يعني صوروا، يعني لا يوجد هناك معاني مجردة، معناته لا يوجد هناك معاني عارية. زين، هسه السيد شهيد يقول احنا نفترض هذا الكلام كله صحيح، هذا الكلام نفترضه كله صحيح، لكن هل ان اللغة اساسا اللي هي ارتبطت مع الفكر واللي هي كانت يعني راسخة بعلاقة راسخة ومقترنة بلا اشكال، هل هي اساس وجود الفكر، ام ان الفكر هو الذي يعني كان يعني تطلب اللغة كي تكون اسلوب للتعبير عنه، واتخذها يعني كما يتخذ كثير من الوسائل في التعبير عن، يعني كوسيلة ليمكن ان يسد بها حاجاته الخاصة. فاذا الانسان اساسا هو يوجد عنده تفكير، ولهذا اتخذ اللغة وسيلة للتعبير عن هذا التفكير.
وإذا أرد أعبر بتعبير آخر أقول أن علم النفس ونظرية بافلوف غاية ما في الأمر تقول أن الإنسان الآن يفكر عن طريق اللغة وجاي يقرن بين اللفظ وبين المعنى، لكن من هو العامل الأساسي لذلك، لهذا الربط، لهذا الاقتران الحاصل؟ هل إن الإنسان عنده عقل وتفكير ويوجد عنده أفكار، وهذه الأفكار هي اللي ضغطت عليه وخلته يبتكر وسيلة اللغة، أو إن اللغة هي التي أوجدت حالة الفكر عند الإنسان؟ هذه شلون نقدر نثبتها من خلال التجربة، تجربة بافلوف؟ كيف يمكن أن نثبت ذلك؟ الاقتران حاصل، نحن لا نريد أن نرفض هذا حالة الاقتران، حالة الاقتران والمنبه الحاصلة، هذا ما نريد نرفضها، لكن لماذا تميز الإنسان وصار يستخدم اللغة في حين لم تتوفر هذه الخاصية عند الحيوانات؟ الآن هو يمكن أن يقول لأن الإنسان وجد في ذهنه دماغ، هذه الفصان الأماميان اللي نقلتها وقرأتها من كتاب فلسفة اللغة، الآن خلال بسبب هذين الفصين مكنت الإنسان أن يفكر أن ماذا أن يحصل عنده حالة اللغة، لأن هاي عمليات اللغة والتجريد تحصل فيها، فصارت اللغة عند الإنسان. فخو هذا ما يثبت لي بأن اللغة هي التي أوجدت الفكر، بل بالعكس أن هذه الأشياء التي وجد، يعني أن الدماغ لوجود هذه الميزة صار مفكرا، ثم أدى إلى ربط اللغة وابتكار اللغة وربطها وصار يتكلم في يعني بعلاقة اللغة. إذن لا يمكن أن نحكم، يعني التجربة غاية ما في الأمر ثبت لي أكو اقتران حاصل، بل هذا الاقتران، لكن ما هو سبب الاقتران الأول؟ هل إن اللغة هي المتقدمة أم الفكر هو المتقدم؟ التجربة هنا ما تقدر تثبت، يعني بافلوف ما يمكن أن يقدر يثبت أن اللغة هي الأقدم، لا، هو الإنسان عنده نظام، وهذا النظام اللي هو عبارة عن يعني نظام قانوني يؤدي إلى أن يقرن بين الأشياء اللي يشوفها تحصل في ظرف المؤثر أو تحصل بشكل مكرر، لكن ما هو السبب الأساسي؟ ولماذا امتاز الإنسان عن غير الإنسان؟ فلهذا السيد يتحدث عن هذا المطلب في يعني آخر سطرين، يقول فاللغة ليست أساس الفكر، وإنما هي أسلوب خاص للتعبير عنه اتخذه الإنسان منذ أبعد العصور، حين وجد نفسه وهو يخوض معركة الحياة مع أفراد آخرين بحاجة ملحة إلى التعبير عن أفكاره وتفهم أفكار الآخرين. ثم بعد ذلك يقول وإنما تعلم الإنسان أن يتخذ هذا الأسلوب اللي هو أسلوب اللغة بالذات للتعبير عن أفكاره في ضوء ما تم بفعل الطبيعة أو المصادفة من إشراط بعض الأصوات ببعضه. فظل يستخدم مسألة الإشراط والمنبهات، هذه ما نرفضه، فقد استطاع الإنسان أن ينتفع بذلك في نطاق أوسع، فوجدت اللغة في حياته. وهكذا نعرف أن اللغة بوصفها ظاهرة اجتماعية إنما نجمت عن إحساس الإنسان خلال العمل الاجتماعي. طبعا يعني هو عاش حياة اجتماعية فحس بأنه يحتاج إلى هذا الفكر، إلى هذه اللغة. فاللغة صحيح هي وليدة العوامل الاجتماعية، لكن مو هي اللي أدت إلى إيجاد الفكر، وإنما هي أساسا يعني نتيجة حاجة الإنسان، شعور الإنسان بحاجته إلى وسيلة كي يتفاهم مع غيره، إلى ترجمة أفكاره والإعلان عنها، وليست هي التي خلقت من الإنسان كائن المفكرة. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نعرف أن لماذا ظهرت اللغة في حياة الإنسان دون غيره من أنواع الحيوان كما ألمحنا عليه سابقا، بل أن نعرف أكثر من ذلك، لماذا وجد المجتمع الإنساني ولم يوجد مجتمع كهذا لأي كائن حي آخر؟ فإن الإنسان لما كان قادرا على التفكير فقد أتيح له وحده أن يحظى حدود الإحساس، فيغير من الواقع الذي يحسه، وبالتالي يغير من إحساساته نفسها. هسه الآن إحنا إذا جينا إلى اللغة نجدها نظام، يعني بعضهم قال أن اللغة إنما هي كائن حي فيها خصائص نظام يعني عجيب. لهذا يعني هي عبارة عن صنع عقلي، مو هي عبارة عن مجرد اقترانات اعتباطية كما يرى يعني كثير من العلماء. ولهذا المحقق العراقي يقول أنها ليست وجودا اعتباريا محضا، بل لها نحو من الوجود. وهنا هذا موضوع يعني وايد حساس، أنه أن هناك وجود، نوع من أنواع الوجود الاعتباري له نوع من الشأنية. وهذا الوجود شلون احنا يعني مثلا كارل بوبر آمن بوجود عوالم ثلاثة، يوجد عالم الذهن وعالم الخارج وعالم ثاني ثالث سماه عالم الثقافة، عالم توجد فيه يعني العلوم والثقافات، يعني كلها لها نوع من الوجود. عموما هذا يبتني على يعني أفكار. وبالنتيجة تبقى العلاقة بين الفكر واللغة هي علاقة يعني حساسة، وليست المسألة فقط على بافلوف اللي طرح رأيه وأعطى تفسيره لهذه التجربة، اللي طبعا رفضها علماء آخرين، وخصوصا علماء يعني مثل جون أكليس اللي عنده كتاب شارك فيه كارل بوبر في كتاب النفس ودماغها، وهذا عبارة عن ثلاثة أجزاء، الجزء الأول إلى كارل بوبر والثاني إلى جون أكليس والثالث مشترك بينهما. طرحوا نظرية العقل الواعي. نظرية العقل الواعي هي أن العقل الإنساني ليس عبارة عن يعني يتعامل مع الظواهر الخارجية على أساس سلبي، بل يعني كأنه يتلقى من الخارج فقط منعكس شرطي ويصير يعني منبه شرطي ومنعكس شرطي من دون أي فعالية، من دون أن يقوم العقل بدور إيجابي وأثر فعال جديد. لا بالعكس، يعني العقل ليس يعني مثل هذه النظرة اللي طرحها بافلوف، وإنما هناك دور إيجابي للعقل. ولهذا حتى يعني هو نفس كارل بوبر يفسر في كتاب النفس والدماغ والجزء الأول إليه، طبعا المترجم كارل بوبر، أما جون أكليس والجزء الثالثة ما مترجمه، مع أنه له أهمية كبرى لأنه ذاك طرح يعني هو صاحب نظرية العقل الواعي اللي هي مهمة جدا. فهنا يقول كارل بوبر بأنه الإنسان ردة فعله نتيجة، ومو بس الإنسان، حتى الكلب في تفسيره في تجربة بافلوف يقول كارل بوبر يقول بأن بافلوف ما فسر التجربة التفسير الصحيح. التفسير الصحيح هو أن الكلب عنده حالة توقع، يعني حالة إيجابية، بحيث أنه من شاف الشيء، من شاف الطعام بالبداية واقترنت مع الجرس، بعد ذلك عند سماعه للجرس، هنا مو ردة فعل سلبية، وإنما هو توقع وكان العقل يمارس دورا جديدا، يعني دورا وردة فعل جديدة، يعني مو ردة فعل سلبية كما نضرب حجرة وترد علينا، لا، وإنما عبارة عن دور إيجابي، هو فعالية، مارس فعالية وتوقع وردة فعله يعني كانت إيجابية. فهكذا أنه مسألة تفسير هذه الظواهر على أساس أنها منعكس شرطي والإنسان عبارة عن ردة فعل، وهو راح يكون محكوم للظواهر والأشياء الخارجية اللي تقترن، ويكون الإنسان يعني بعبارة أخرى ما راح يصير الإنسان مفكر ومبدع وكل هاي الأشياء، وإنما يكون رهين الظروف المحيطة به، وهذا غير صحيح عموما. لكن مع ذلك قلنا تبقى هي إشكالية التفكير، الفكر، علاقة الفكر مع اللغة هي إشكالية يعني أساسية ما توقف فقط على بافلوف. بعض علماء النفس مثل بياجيه حاول أن طبعا يفسر كيفية نشوء اللغة عند الإنسان، فقال الإنسان في طفولته أفكاره خارجية، يعني عبارة عن كلام الخارجي، وبعد فترة يتحول هذا الكلام الخارجي، شوفه يتحدث مع نفسه وداير يسولف، يعني تلقى طفل صغير يسولف بينه وبين نفسه يعني بصوت عالي، يقول لكن بعد من يكبر يتحول هذا الكلام الخارجي إلى كلام داخلي اللي سماه فيجوتسكي الكلام المركزي. يعني المهم عموما يعني بالنتيجة هاي الأفكار الداخلية تتحول الخارجية في البداية تتحول من يكبر إلى أفكار داخلية. طبعا هذا الكلام ما جاي من رفضة، وعلماءنا أيضا منذ القدم حتى الشيخ الطوسي قال الانتقالات الذهنية إنما تكون بألفاظ ذهنية. ليش؟ قال لرسوخ العلاقة بين اللفظ وبين المعنى، هذا اللي قارينه احنا بالمنطق. طبعا اكو علماء وقفوا بالضد من هذا الاتجاه اللي يحاول ان يفسر الظواهر الفكرية والظواهر الروحية ويرجعها لمن يرجعها الى مجرد الالفاظ والحديث اللي هو عبارة عن صوت، ولكن يصير صوت داخلي. مثل برجسون يقول بانه الافكار بالعكس الافكار اقوى واوسع من عالم الالفاظ. يقول هي الالفاظ في الحقيقة هي قبور المعاني. شوف بعضهم يقولون لا، يقولون بأنه الأفكار الألفاظ هي حصون المعاني، هي حصون المعاني أو هي جسد، الجسد الحقيقي للمعنى. هذا الجسد الحقيقي مو ثوب، يقول مو مجرد ثوب وإنما جسد حقيقي. في حين برجسون يقول لا، الألفاظ هي عبارة عن قبور المعاني، لأنه المعاني واسعة متحررة لكن الألفاظ تجي تحجمها. يقول كثير من الأحيان إحنا نشعر بأشياء داخلية لكن ما نستطيع أن نعبر عنها، وهذه اللي عادة مثل العرفاء أو غيرهم اللي أو حالات المشاعر اللي يصير عندنا وإحساسات كثيرة، يعني نحس أنت الفكرة أوسع من اللفظة اللي ما كل لفظة تجي تعبر عنها. فإذا الألفاظ مو هي نفسها المعاني، والإنسان في داخله ما يعبر فقط، ما يتكلم فقط عن هذه الألفاظ. زين، إذن بالنتيجة أكو فرق بين الألفاظ وبين المعاني. وأيضا يعني دريدو يقول بأنه كان يقول بأن اللغة منفصلة عن الفكر أساسا. قال إحنا نعتقد أننا نملك أفكار أكثر مما نملك أصوات، يعني يفصل بيناتهم. ويستدل بأنه الإنسان دائما يعبر عن أفكاره بمن؟ بالموسيقى مثلا، بالرسم، بالفن، هاي الأشياء. يقول ليش؟ يقول لي أنه كثير من الأفكار ما نقدر نعبر عنها من خلال اللفظ وإنما من خلال هذه الأشياء الأخرى، يعني ويرى بأنه أجمل الأفكار هي اللي ما كتبت بعد، يعني لا زالت غضة، كأن الأفكار اللي تحجمت باللغة والألفاظ بعد صارت يعني محدودة. الخلاصة اللي يريد نطلع بيها أن الإنسان صحيح توجد في ذهنه ألفاظ يتحدث بينه وبين نفسه، وإذا يريد يفكر يفكر من خلال الألفاظ لوجود علاقة شديدة بين اللفظ وبين المعنى، وهذه الألفاظ لها دور ودور مهم في حصول الانتقالات الفكرية وفي تجريد المعاني في الذهن. للألفاظ لها دور حتى وإن كان هي دلالي، ولكن حتى لها دور في تجريد، في عمليات التجريد والحصول على الكلي. وهذا ما طرحه سيد الأستاذ سيد عمار برغيف في أكثر من كتاب من كتبه اللي طرح عموما. فإذن لكن هذه الألفاظ لا يعني أن الإنسان عبارة لا يفكر عبارة عن ألفاظ، لا يوجد في ذهنه غير الألفاظ، هناك شيء واحد فقط، ولا وجود للمعاني في الذهن كما تحاول المذاهب المادية ذلك. ليش؟ حتى تتخلص من حراجة هذا الفكر، ويعني لأن هذا اللون من الأفكار المجردة والمعاني هي لا تنسجم مع عالم المادة وعالم الطبيعة. عموما هذا ما يمكن قوله في هذا المجال، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.